الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله تبارك وتعالى ذكر في هذه السورة الكتاب الحكيم، بدأت السورة بذكر الكتاب الحكيم وإنكار المشركين للوحي بتلك الشبهة المعروفة، ألا وهي أن أوحينا إلى رجل منهم، أن يكون الوحي لرجل من الناس. ثم بعد ذلك ذكرت السورة أهم أركان الدين: الوحي، التوحيد، البعث. الوحي، التوحيد، البعث. هذه السورة التي ذكرت من بدايتها إلى هذه الآية هذه القضايا الثلاث، وهي قضايا حقيقة أساسية في الدين: الوحي، التوحيد، البعث. وركزت عليها السورة من آية إلى آية. جاءت هذه الآية وما بعدها تتكلم عن شأن هذا الكتاب الذي اعترض عليه المشركون. بأي شيء اعترضوا عليه؟ اعترضوا أنهم يريدون تبديل هذا القرآن، يريدون قرآنا غير هذا القرآن. اسمع ماذا قال الله تعالى: قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل. وإذا تتلى عليهم آياتنا، من الذي يتلو عليهم الآيات؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة يتلون على المشركين الآيات. وهنا جاء الالتفات من المخاطب إلى الغيبة، يعني قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، وقال ثم جعلناكم خلائف في الأرض، يخاطبهم من قبلكم جعلناكم، بعدها وإذا تتلى عليهم، ما قال وإذا تتلى عليكم آياتنا بينات، وإذا تتلى عليهم. هذا يسمى في علم البلاغة التفات من المخاطب إلى الغيبة، كان يخاطبهم مباشرة: أهلكنا القرون من قبلكم جعلناكم. الآن وإذا تتلى عليهم، ما قال وإذا تتلى عليكم، مع أن الكلام عن المشركين الذين يخاطبون، لكنه التفات من المخاطب إلى الغيبة، ثم توجيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع ما يوحى إلي إني أخاف. فائدة هذا الالتفات تنويع الكلام وتجديد بما يجدد الانتباه، يعني أنت ما كنت تقرأ ثم جعلناكم وتقرأ وإذا تتلى عليهم، يتجدد الانتباه عندك. ثم أيضا هؤلاء في هذه الآية للاقتراح الذي اقترحوه، هم في شدة أو في أقل السخف وأقل درجات الاستيعاب، ولذلك هم أقل من أن يخاطبوا مباشرة. وإذا تتلى عليهم، ما قال وإذا تتلى عليكم. وفي هذا أيضا إظهار الإعراض عنهم كأنهم غير حاضرين، لما قول عليهم وإذا تتلى عليهم، ما قال وإذا تتلى عليكم، كأنهم غير حاضرين، إعراض عنهم. ثم تلقين النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عنه بما يرى من العبارة البليغة في التأثير. قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، تتلى عليهم آياتنا، هنا الآيات آيات إيش يعني؟ الآيات الكونية أو الآيات القدرية ولا الآيات الشرعية القرآنية؟ الآيات الشرعية القرآنية. هو الآيات ثلاث أنواع، ثلاث أنواع، ثلاثة أنواع. النوع الأول الآيات الكونية، الكون، الشمس، القمر. آيات القدرية، تقدير رب العالمين. الآيات الشرعية، القرآن. فهنا وإذا تتلى عليهم آياتنا يعني الآيات الشرعية القرآن، بينات يعني صفة للآيات، وإذا تتلى أو حال من الآيات تتلى عليهم آياتنا، وحال هذه الآيات بينات واضحات، بينات واضحات يعني لا التباس فيها، وآيات واضحة في الدلالة وفي المعنى. طيب الآن لما تتلى الآيات الأصل أن يستجيبوا. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. قال الذين لا يرجون لقاءنا، الذين هم ذكروا في آيات سابقة، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هم الذين ذكروا في آيات سابقة أنهم لا يتوقعون ولا يظنون ولا يحسبون حسابا للقاء الله. وقلت لكم هناك أن هذه الصفة تدعو الإنسان لكل شر. إذا الإنسان كان دائما لا يحسب الحساب للقاء الله ستدعو هذه الصفة لكل سوء وكل شر، لأنه إذا لم يكن حساب افعل ما بدا لك، افعل ما بدا لك، لن تحاسب، لن تعاقب على فعله، لن تلقى الله، افعل ما بدا لك. هكذا الذي يفكر بهذه العقلية سيفعل ما بدا له من السيئات. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، انظر القول القبيح هذا، لكن لا تتعجب لأنهم لا يرجون لقاء الله. قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، يريدون قرآن غير هذا القرآن، بدل هذا القرآن. طب لماذا يقول لا يرجون لقاءنا؟ فكلما ازداد إيمان العبد بلقاء الله ازداد يقينه على دين الله. هذه من الآية. هؤلاء شكوا في القرآن لأنهم لا يرجون لقاء الله، وهؤلاء شكوا كذلك في نزول الملائكة أو في الآيات لأنهم لا يرجون لقاء الله. فسبب كل قبيح أن الإنسان لا يرجو لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. سبب كل مليح أن الإنسان يرجو لقاء الله، يعني يحسب للآخرة حسابا. فالله تعالى قال: قال الذين لا يرجون لقاءنا، هم لا يتوقعون ولا يظنون لقاء الله، سيخرج منهم هذا القول المستقبح. ما هو هذا القول؟ قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل. يعني سبب تعنت هؤلاء تجاه قضايا الدين والأحكام الشرعية أنهم لا يؤمنون بلقاء الله. وأما من آمن بلقاء الله لا بد أن ينقاد لأحكامه. أما من آمن بلقاء الله لا بد أن ينقاد لأحكامه دون تردد. كل من يؤمن بلقاء الله بده يقول يا رب حاضر، سمعنا وأطعنا، على الرأس والعين أوامر الله بالاستجابة دون شك، لأن الله سيحاسبني، لأني سألقى الله، لأن الله عز وجل سأقف بين يديه، وهكذا. فقالوا كل من آمن بلقاء الله لا بد أن ينقاد لأحكام الله، والعكس كل من لم يؤمن ولا يرجو لقاء الله هذا موقفه تجاه القضايا الإسلامية. أي قضية إسلامية سيكون موقف التشكيك. قال الله تعالى: قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل. لماذا يقولون ائتي بقرآن غير هذا أو بدل؟ ما السبب في قولهم هذا للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد قرآنا غير هذا؟ قالوا لأنه بلغهم أن هذا القرآن إذا كان من عند الله وتحداهم بالإتيان بمثله فعجزوا، وكانوا هم في كون هذا القرآن وحي من عند الله كانوا في ريب، وهم يقولون هذا يعلمه بشر. فأنت إذا كنت صاحب فصاحة وصاحب بلاغة، عندك بلاغة وفصاحة، نريد أن نمتحنك، هذا القرآن أتيت به؟ طيب هات قرآن غير هذا القرآن، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، أو بدل هذا القرآن. فهم بين أمرين: إما أن تترك هذا القرآن بالكلية وتأتي بقرآن غير هذا، أو أن تبدل هذا القرآن إلى قرآن آخر أو إلى طريقة أخرى، فيكون قرآن غير هذا في الذات والتبديل في الكيفية، قرآن غير هذا يعني في ذاته، أو بدله بدل يعني في الأسلوب والكيفية. فهم يقولون انت طيب اذا عندك فصاحة وبلاغة ومدام تقول قرآن اعجزنا، طب بدل هذا القرآن اذا كان عندك مثل هذا الاسلوب. فلذلك ارادوا ان يمتحنوه بمطالبته بالاتيان بالقرآن غير هذا في الاسلوب والنظم. ويقول صاحب ظلال القرآن، يقول ان هؤلاء الذين لا يتوقعون لقاء الله كانوا يأخذون المسألة مأخذ المباريات في أسواق العرب في الجاهلية. تعرفون ماذا كانوا يفعلون في أسواق العرب؟ مباريات الشعر والفصاحة والبلاغة. قالوا فما عليك يا محمد إلا أن تقبل هذا التحدي، ألف لنا قرآنا آخر أو ألف جزءا مكان أجزاء وتعال حتى نتبارى وتتحدانا، ائت بقرآن غير هذا أو بدله، بدل هذا القرآن. هذه مهارة من المهارات، أظهر مهاراتك الآن. شوف هذا التحدي الذي قالوه. ولذلك أيها الإخوة، هذا الأسلوب الذي عندهم أرادوا من خلاله أن يعجزوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال أتي بقرآن غير هذا. طيب سبحان الله، أنتم ما جئتم بمثل هذا القرآن، لماذا أتي بقرآن غير هذا وأنتم ما جئتم بمثله؟ إذا كان الذي جاء أعجزكم، ثم أيضا هل القرآن الذي نزل، إذا كان المسألة في التبديل، هل القرآن الذي نزل كانت هذه الآية نهاية الآيات ولا جاءت آيات أخرى؟ جاءت آيات بعد ذلك، لأن هذه السورة مكية ونزل بعدها سور كثيرة من القرآن. فلما تقولون أنت القرآن، ماذا تريدون؟ أي كلام تريدون أن أتكلم معكم؟ هذا القرآن يأتي وينزل وله أسلوبه في الفصاحة والبيان والبلاغة. وقال آخرون، وهذا الذي ذكره الإمام بن جرير وغيره، أنهم قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، هذا أوجه في المعنى طبعا. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله حتى نتبعك، نريد قرآنا ليس فيه ذم آلهتنا وكذلك الحكم على آبائنا أنهم كفار أو أنهم سفهاء أو أنهم لا يعقلون، أو لو كان أباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، نريد قرآنا ليس فيه ذم لآلهتنا، وليس في هذا القرآن الذي ينزل عليك تحقير لآبائنا، حتى إذا فعلت ذلك فإننا سنؤمن بك سنتبعك، ائت بقرآن غير هذا، يعني اجعل هذا الموضوع غير الموضوع المذكورة في هذا القرآن. قال الإمام الطبري، قال والتبديل الذي سألوه أن يحول آية الوعيد آية وعد، وآية الوعد وعيدا، أن يحول الحرام حلالا والحلال حراما، يعني في أشياء محرمة عندك في هذا القرآن اجعلها حلال، وفي أشياء حلال حرمها، ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه أشياء لا افتراء على الله، هم حرموها، ففي أشياء حرام حللها، في أشياء حلال حرمها. فأمر الله نبيه أن يخبره أنه ليس ذلك إليه، وأن ذلك إلى من لا يرد حكمه ولا يعقب قضاؤه، وإنما هو رسول مبلغ. يقول إذا ماذا يريدون؟ ائت بقرآن غير هذا أو بدل. قال نريد أحكام شرعية كما نريد نحن لا كما يريد القرآن، نريد آيات الوعد وعيد وآيات الوعيد وعد، نريد أن يوجد القرآن ليس فيه ذم لآلهتنا ولا لشركنا. طبعا أيها الإخوة، هذا الأسلوب في أناس الآن من المسلمين لا يريدون مواضيع القرآن، هم يقولون نحن من المسلمين ونتبع الدين لكن لا يريدون مواضيع القرآن، فلذلك يسعون لما يسمى شيء اسمه تجديد الخطاب الديني أو تحويل الخطاب الديني. ما معنى تجديد الخطاب الديني أو تحويل الخطاب الديني؟ أو تحويل الخطاب الديني أن يتناسب الخطاب مع واقع الناس، لا أن يخضع الناس لدين الله. شوف هؤلاء ماذا أرادوا؟ بدل أن يخضعوا هم للقرآن أرادوا أن يخضع القرآن لهم، أرادوا أن يخضع القرآن لما يريدون. الحلال عندنا اجعله حرام، الحرام اجعله حرام، هكذا حلالا، بدل غير غير بما يتناسب معنا. الذين يخاطبون الناس أيها الإخوة ويدعون لمثل مسألة تجديد الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني إذا كان المقصود به البقاء على الثوابت ثم تجديد في الأسلوب فلا بأس. فعندنا مسألة التجديد في الخطاب إنما هو في الأسلوب لا في المضامين، لكن إذا تغيرت المسألة فأصبح عندنا في المضامين بحيث أنه يبدل الأحكام الشرعية وتغير الأحكام الشرعية لأجل أهواء الناس، فهذا هو الانحراف والضلال المبين، وهذه هي الفتنة. قال حذيفة، قيل له كيف يقع الرجل في الفتنة، كيف يقع الرجل في الفتنة؟ قال إن كان يرى الشيء حلالا فصار يراه حراما، أو كان يراه حراما فصار يراه حلالا، فاعلم أنه قد وقع في الفتنة، اعلم أنه قد وقع في الفتنة. والله إن كثيرا من الناس بحجة مسايرة الواقع كان أشياء يعتقدها حرام، خلاص مسايرة الواقع حلال بحجة أنه واقعنا صعب، كان يراه حراما فأصبح يراه، اعلم أنه وقع في الفتنة، أنه وقع في الفتنة. الدين أيها الإخوة لم يأتي بحسب أهواء أحد، الدين جاء ليحكم أهواء الناس لا ليخضع لأهواء الناس، الدين جاء ليخضع له أهواء الناس، الناس تتبع الدين مش الدين يتبع الناس. وهكذا الآن في هذه المسألة أيها الإخوة يحاولون إخفاء بعض الآيات، يعني يقولون هذه الآيات لا تتكلموا بها، لا تكثروا الكلام بمثل هذه الآيات، هذه الآيات مثل آيات سورة التوبة. قلنا والله العظيم إن بعض أبناء جلدتنا يحبون ألا يتكلموا هذه الآيات، بل كما قال بعض أهل العلم أظن نعيم بن حماد ما من مبتدع إلا ود أن الله تعالى لم ينزل آية من الآيات، يتمنى أن الله ما أنزلها ولا كانت من القرآن. لماذا المبتدع؟ لأن المبتدع في آيات توافق ما يريد وفي آيات لا توافق ما يريد. مثلا الخوارج في آيات خالدين فيها أبدا، ويقتل مؤمنا متعمدا خالدا فيها أبدا، وبعدين في التهديد في أنواع العذاب خالد، يفرحون مثل هذه الآيات. لكن في آيات أخرى تبين أنه لا يجوز التكفير بالذنب يخفونها لا يتكلمون بها، فيقول يود هؤلاء أن الله ما أنزل هذه الآيات، مثل الرافضة كذلك، آيات في مدح أبي بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، آيات في براءة عائشة، يود هؤلاء أن الله ما أنزل هذه الآيات. فقال ما من مبتدع إلا ويتمنى أن الله ما أنزل آيات من القرآن. فبعض أبناء جلدتنا آيات مثلا سورة التوبة يتمنى أن الله تعالى ما أنزل هذه الآيات، وقلنا هذه آيات فيها بيان علاقة المسلم بغير المسلم، علاقة المسلمين بغيرهم، آيات واضحة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون، قاتلوهم حتى الأنفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. آيات واضحة. ففي تجديد الخطاب الديني الآن يقول لك هذه الآيات لا تتكلم بها، لا تتكلم بمثل هذه الآيات، مع أنه آيات من القرآن، نحن نريد القرآن لكن نريد من القرآن ما تهوى أنفسنا. فذلك قالوا القرآن هذا الذي جئت به بدله، بدله يعني بدل أي شيء فيه، الآيات التي فيها ذم الشرك، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، هذه الآيات لا نريدها، هذه في تسفيه لنا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ذم لآبائهم تذم آباءنا، بدل هذا القرآن، بدل حتى نتبعك، بدل هذا القرآن. فهذه كما يقولون هو أسلوب الكفرة، والذين واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أسلوب من يريد أن يخضع الدين لهواه. قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي، هذا الرد الآن، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قال المسألة ليست لعبة لاعب ولا مهارة شاعر، ليست المسألة فصاحة وبلاغة، إنما هو الدستور الشامل الذي أنزله الله، من الذي يدبر الكون هو الله، وهو أعلم بما يصلح الإنسان. اللي قال حلال وحرام، قال شرك وقال إسلام وقال اتباعه، هذا القرآن، هذا الذي نزل من الذي يعلم ما يصلح الإنسان وهو الله. فقال قل، وهذه قل تسمى قل التلقينية، الله يلقن نبيه ماذا يقول، قل ما يكون لي، هذه أشد أنواع النفي، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا لا أستطيع أن أبدل شيئا من عندي أو أن أغير شيئا من عندي، من تلقاء نفسي يعني من عندي، من تلقاء أي بمحض رأيي، أي بمقتضى اجتهادي أنا، لا يجوز لي أن أبدل شيئا. وذلك الله أنزل التهديد، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هل يستطيع أن يزيد كلمة أو أن ينقص كلمة من القرآن؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فقال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، هذا القرآن لست أنا من يتكلم به، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إن وإلا هذه تفيد الحصر، يعني أنا أتبع ما يوحى إلي ولا أتبع غيره، يعني في تبليغ الوحي والاهتداء به أنا أتبع ما يوحى إلي. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا في آيات كثيرة لما نزلت عليه الآيات إنما هو متبع للوحي لا متبعا لهواه، لا متبعا لما يريد، إن أتبع إلا ما يوحى إلي فأنا مبلغ عن الله فقط. وذلك النبي والله ما زاد كلمة في الوحي ولا أنقص كلمة واحدة وما كتم شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله الفريا، من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفريا، ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الله أعظم على الله الفريا. قال ومن زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفريا، افترى على الله افتراء عظيما. إن أتبع إلا ما يوحى إلي أنا أبلغ فقط، من كتم شيئا من الوحي. قال بعضهم لو كان النبي كاتما شيئا من الوحي لكتم ماذا؟ لكتم الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، هذه الآيات يا أخواني من أشد الآيات، وفعلا لو كتم النبي شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، اسمع ما بعدها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يا أخواني الله لمن يقول؟ للنبي يقول له وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يعني أنت لو قيل لك بتخاف من الناس وما بتخاف من الله، لو إلك قيلت هذه تخاف من الناس وما بتخاف من الله، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، الله أحق أن تخافه، هذه نزلت في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما كتمها وبلغها كما هي، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وبعدين كلا إنها تذكرة، نزلت وبلغها كما نزلت، معناها عتاب له أليس كذلك؟ عتاب النبي ومع ذلك بلغها. فلذلك قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي لا أستطيع أن أحيد قدر أنملة، أنا أتبع الوحي ولا أتبع غيره. قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يعني هذا فيه العصيان، وهذا شعار المؤمن، أنا أخاف إذا عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي. وفي هذا أن من أسباب العذاب العظيم المعصية، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وفي هذا أيضا هذه الآية أن الخوف من الله سمة الأنبياء والمرسلين، أخافوا. وفي هذا أيضا عظم المعصية، المعصية الإنسان يعصي ربه، النبي بيقول أنا أخاف إذا عصيت، إن عصيت ربي عذاب يوم إني أخاف. وهذا والله شعار المؤمن، شعار المؤمن إني أخاف الله رب العالمين. ولما بعضهم بعث لآخر قال يا هذا لا يغرنك إمهال الله لك، فإن الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، فقال إن الله تعالى فتح لي باب التوبة وأنذرني بالعذاب، فرجع وعاد إلى الله لأنه قرأ غافر الذنب قبله شديد العقاب، فقال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا شعار المؤمن، أخاف، المؤمن يرتجف، لأنه في الحديث وأختم بهذا قال عليه الصلاة والسلام لو أن الله يؤاخذني، في السلسلة الصحيحة الحديث، لو أن الله يؤاخذني وابن مريم بما جنت هاتان لعذبنا ولا يبالي. أخاف إن عصيت ربي، لو أن الله يؤاخذني وابن مريم، ابن مريم عيسى يعني عليه السلام، بما جنت هاتان يعني بما كسبت أيدينا لعذبنا ولا يبالي. فيخاف أن يقدم على المعصية خوفا من ربي، خوفا من عذاب الله. قال الله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. هذا دليل آخر على صحة القرآن. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.